طرف الحديث بهاؤه ضوء القمر، يا ساعة الإيمان والصحب المحب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. برنامج في ظلال الإيمان نستمر معكم فيه إن شاء الله، لعل الله سبحانه وتعالى يجمعنا تحت ظل عرشه، اللهم أمين. الحلقات اللي فاتت تكلمنا في موضوعات مهمة جدا لكل المسلمين، خاصة إن هدفنا الأساسي هو أن نجتمع في طريق يكون منتهاه هو ظل عرش الرحمن. النهاردة هنتكلم عن موضوع كتير من الناس ممكن تكون مش فاهمه، برغم إن هو بسيط جدا. زي ما بيقولوا كده باللغة العامية، اللي بيحب حد يبقى عارف بيحبه ليه وليه دلالات على هذا الحب. مش بس كده، لا، ده بيحبه يا بقلبه يا بعقله. النهاردة هنتكلم عن حب خاص بشكل مختلف، حب يجمع كل أنواع الحب، وهو الحب أو حب الله سبحانه وتعالى. يشرفني في هذه الحلقة الشيخ سالم أبو غالي الداعي الإسلامي. أهلا وسهلا بك يا شيخنا، وجزاك الله خيرا وجعله في ميزان حسناتك. أمين. المهندس محمد جمال بدوي الداعي الإسلامي، أهلا وسهلا بحضرتك، تشرفنا. فضيلة الشيخ عبد الحليم محمود عبد الحليم الداعي الإسلامي، أهلا وسهلا بك يا شيخنا، جزاكم الله خيرا عنا.
أعزك الله،
بارك الله فيك. بداية أستاذن حضراتكم نبدأ بالشيخ سالم. يمكن يا شيخنا زي ما بدأت وقلت، الحب كتير وبنشوف ليه أشكال وأنواع، كل واحد بيحب حاجة. في ناس تحب بالقلب، ناس تحب بالعقل، والطرق كتير. عايز أعرف مع حضرتك بداية، العبد إذا أحب الله سبحانه وتعالى كيف تكون وسائل تنقله في هذا الطريق، وما هي الطرق المؤدية لهذا؟
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حقيقة هذا الأمر، هذا الموضوع، محبة الله عز وجل هي يعني من أعظم العبادات ومن أرقى العبادات. ولذلك يعني يقول الله عز وجل: ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: ليس العجيب في أن تحب، ولكن العجيب في أن تحب.
الله.
معروف طبعا أن ليس من العجيب أن يحب الفقير الغني، ده أمر فطري. ليس من العجيب أن يحب الضعيف القوية، برضو ده أمر فطري. أمر العجيب فين؟ في أن يحب الغني الفقير، في أن يحب القوي الضعيف، وهو الله عز وجل. الله عز وجل هو المنعم، الله عز وجل هو الكريم جل جلاله. ولذلك أنا قبل ما أخش على الطرق ويعني التي نصل بها إلى محبة الله عز وجل، أنا عايز أقول لإخواننا المشاهدين قبل ما نتكلم وقبل ما شيخنا ما نتكلموا، إحنا ليه بنتكلم في الأمر ده بكل سهولة؟ إحنا مش عايزين نموت ونلقى الله عز وجل قبل أن نذق محبة الله عز وجل. والله العظيم، والله العظيم، والله وبالله وتالله، لقد خاب وخسر، ثم خاب وخسر من خرج من الدنيا ولم يذق محبة الله عز وجل. ولذلك شيخ الإسلام طيب الله ثراه كان يقول: في الدنيا جنة، من لم يدخلها في الدنيا لن يدخلها في الأخيرة. قال: وما هي إيمان؟ قال: جنة الإيمان. فطيب السؤال هنا، فعلا بتبحث عن محبة الله عز وجل؟ أنت ربنا بيحبك؟ هل يحبك الله عز وجل؟ هل يحب أن يسمع كلامك؟ هل يحب الله عز وجل أن ينظر إليك؟ هل يحب الله عز وجل منك الدعاء؟ يحب دعائك، يحب ركوعك، يحب سجودك، يحب يباهي بك الملائكة. هذا الأمر لابد أن يقف الإنسان عنده. ولذلك من الطرق والوسائل التي كان يصل بها النبي صلى الله عليه وسلم لمحبة لربه الدعاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: اللهم إني أسألك الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. تخيل بقى النبي بيدعي أن يرزق هذه المحبة. النبي صلى الله عليه وسلم الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أحب الناس إلى الله عز وجل، ويبحث النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء يبحث أن يعني يرزقه الله هذه المحبة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من الحاجات العجيبة قوي، كان المطر ينزل من السماء فيأخذه على يديه ويقول حديث عهد بربي، حديث عهد بربي، حديث عهد بربي. بل قد جاء في الأثر أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام مس جسده جسد عائشة رضي الله عنها، وتذكر حبيبه، تذكر ربه، فاستأذن من عائشة، قال يا عائشة ذريني أتعبد لربي بعد إذنك، أنا عايز أقوم أتودد، أنا عايز أقوم أتحبب إلى الله عز وجل. فقام بين يدي مولاه وبين يدي حبيبه فيبكي بكاء شديدا حتى نزلت دموعه من عينيه على خده على جسده بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان بيتمنى أمنية جميلة قوي. تخيل دلوقتي لو جينا نسأل الشباب بتتمنوا إيه، واحد يقول لك أنا أتمنى يبقى عندي عربية كويسة، واحد يقول أنا عايز يبقى عندي بيت كويس، ده حاجة جميلة بلا شك. لا، ده النبي كان عنده طموح أعلى من كده. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول تمنيت أن أقاتل في سبيل الله ثم أموت فأرجع، ثم أموت فأرجع، ثم أموت فأرجع. نفس الـ 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 مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن ذلك مستحيل. طب بيقول الكلام ده ليه؟ يريد أن يرسل برسائل حب إلى ربه، إن يا رب أنا مش عايز أموت من أجلك مرة ولا اثنين، ولا ده أنا عايز أموت كتير. ولذلك عبد الله بن جحش قال يعني كلمة عجيبة قوي، وقال في 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 بعض المواقف قال وددت أن أقابل في المعركة غدا رجلا كافرا صنديدا يبقر بطني، يعني يفتح بطني ويجزع أنفي ويقطع أذني. ليه؟ ليه كل ده؟ حتى أخف بين يدي الله عز وجل فيسألني لما فعل بك هكذا، أقول من أجلك يا رب.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. مهندس محمد، يمكن ما شاء الله شيخ سلم زادنا شوقا لمعرفة هذا الحب. الكثير من الناس فاكرين أنه هو مجرد حب زي أي حب، أن أشعر بود لمن أحب، لكن الحب حب الله سبحانه وتعالى يختلف. هل تعتقد أن يباشر العبد حبه لربه بقلبه فقط أم بماذا؟
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. ثم أما بعد، أنسد في البداية على منوال أخي الشيخ سالم في أن الحب ليس فقط هذا الأمر الهين الذي ربما نتناوله بصورة بسيطة، لكن المحبة هي التي فطر الله عز وجل عليها الخلائق. الإنسان فطر حنيفا يميل بطبعه إلى الله. في الحديث القدسي رب العالمين سبحانه وتعالى يقول وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم ثم إن الشياطين أتتهم فاجتالتهم عن دينه. فطر الإنسان وفي قلبه الميل إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن الشياطين وضعت له العوائق الكثيرة حتى تلفت قلبه وتلفته بالكلية عن محبة رب العالمين سبحانه وتعالى، تصرفه إلى محبة الدنيا، محبة الشهوات، محبة أي شيء آخر. فهو في الأصل إنما خلق ليحب الله سبحانه وتعالى ويعبده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إذا عرف الإنسان هذا الأمر أحب ربه عز وجل ولا بد، وليس فقط هذا الأمر الذي يكون بالقلب، بل ينصرف عقله بالكلية إلى التدبر في ما وراء هذا الكون، في خلقه، في إبداعه، في إتقانه، صنع بديع ليس له مثيل.
سبحان الله.
لما ينظر الإنسان ويرى أن طريق المحبة إلى الله سبحانه وتعالى هو المعرفة، المعرفة به سبحانه وتعالى، المعرفة بما خلق، المعرفة بضعف الإنسان وبقلته، قطعا يحب هذا الإله العظيم. لذلك من وسائل التوصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى أن تعرف ربك، مطالعة أسماء الله عز وجل الحسنى وصفاته العلى، تتأمل معانيها ليس فقط نسردها سردا، لكن يعرف معاني الأسماء، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها، يفهم معنى الإله، الإله الذي تميل إليه القلوب وتشتاق. العرب كانت بتقول وله الفصيل إلى أمه، الفصيل اللي هو الرضيع الذي فطم، وله يعني اشتاق، مال، وله الفصيل إلى أمه، اشتاق إليها، مال إليها، يتمنى أن يعود إليها. الإله هو الذي تميل إليه القلوب على الحقيقة، الإله الذي تحار فيه العقول،
كل ما دار بذلك فالله بخلاف ذلك. كلما أنعمت أكثر كلما أحببت رب العالمين سبحانه وتعالى أكثر. الإله الذي يعبد إذا تألهت تنسكت تقربت إلى الله سبحانه وتعالى أحببته أكثر. كلما اقتربت كلما ازددت محبة لله سبحانه وتعالى. المعرفة بإلهك الذي خلق القدوس المنزه عن كل عيب المبرأ من كل نقص سبحانه وبحمده الذي لا ينسب إليه أي خلل سبحانه وتعالى. تطالع أسماء رب العالمين سبحانه وتعالى تعرف ربك على الحقيقة. إذا عرفته أحببته. إذا نظرت تأملت في خلق الله عز وجل لهذا الكون لما تقرأ قول رب العالمين سبحانه وتعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى. لم يكن خلقا عاديا لكن كما قال موسى صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عنه القرآن قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. أبدع هذا الكون على غير مثال سابق. إتقان في الصنعة. قال تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. تتأمل في هذا الكون تتفكر فيما فيه تحب رب العالمين سبحانه وتعالى تدري أن وراء هذا الكون العظيم صاحب الإبداع في الصنعة وراء هذا الكون إله خالق
سبحانه
قادر
وتعالى.
سبحانه وتعالى
بارك الله فيك.
تتأمل هذا فتصل إلى محبة الله سبحانه وتعالى.
الوصول إلى هذه المحبة يمكن مهندس محمد قال لنا على حاجة مهمة جدا وهي ليس فقط أن نحب ولكن يجب أن نعرف قدر من نحب حتى نستطيع أن نحب. فإن عرفنا هل من الهين معرفة قدر الله عند المحبين خاصة أن الكثير من الناس تاهوا في الطرقات. فيريد شيخنا شيخ عبد الحليم يدلنا على أهم الطرق التي تؤدي إلى معرفة قدر من نحب الله سبحانه وتعالى.
سبحانه وتعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد فمحبة الله تبارك وتعالى هي الأصل. أن المسلم أن المؤمن الذي يريد ربه تبارك وتعالى لا بد أن يحب الله عز وجل. فإذا جئنا إلى مقامات الإيمان الذي يريد أن يتوكل على الله لا بد أن يحب الله عز وجل. الذي يريد كذا لا بد أن يحب الله تبارك وتعالى. فلا بد له من محبة الله عز وجل. فحب الله تبارك وتعالى حب الإله حب الرب جل وعلا لا بد أن نعرفه. لأن الإنسان إذا جهل ربه أحب ربه محبة ناقصة أو أحب من يعظم غير ربه تبارك وتعالى. هذا بسبب الجهل. والأصل في هذا الباب الطرق التي يظهر منها محبة العبد لربه. لأن الحب عمل قلبي بحت
قلبي بحت
بحت عمل قلبي
لا يوجد فيه شيء من العقل.
لا هو العقل في القلب.
صحيح تقصد بهذا يعني المحبة وهذا سوى سؤالي. إذن المقصد هنا أن العقل عند المؤمن هو من القلب. العقل عند المؤمن يعقل بقلبه لما تعمل أبصاره.
فهو عمل قلبي. ولكن كما قال بعض أهل العلم لا يغرنك دعوة الحب. الكل يقول أنا أحب الله عز وجل.
صحيح.
والنصارى قالوا نحب الله وعبدوا عيسى غلوا في حب عيسى حتى عبدوه من دون الله تبارك وتعالى.
صحيح.
ولكن الميزان في ذلك هو العمل. العمل الذي يظهر ويدل على أن هذا الرجل الذي يدعي حب الله هل هو صادق في دعوة لا. فيقول لنفسه لأن النفس تغر. احنا عندنا النفس الأمارة والنفس اللوامة.
صحيح.
ممكن تغره تعطيه معلومات خاطئة أنها تحب الله فيطلب منها البرهان والأدلة على محبة الله تبارك وتعالى. فلا بد من الأدلة على محبة الله عز وجل. من أول ذلك الأدلة بقى اللي هي على محبة الله عز وجل اللي يطلبها اللي تعطيها النفس أن يكون المرأة هكذا المحب فعلا اللي هو المحب. الإيمان طبعا فيه لي أصل وفي كمال. فكل مسلم يحب الله عز وجل. إنما أصل المحبة لابد أن يحب الله عز وجل. العاصي المسلم العاصي يحب الله جاب أصل الإيمان. إنما كمال الإيمان بقى ده بيتفاوت من رجل إلى آخر بحسب تعلقي وعبادتي بالله عز وجل، ومن خلال ما سنقول من خلال المراتب والدلائل على ذلك. أول ذلك هو قراءة القرآن الكريم، لأن القرآن هو كلام الله عز وجل، ولا يوجد حتى في الدنيا في المعرفة أن رجلا يدعي حب شخص أو شيئا لا يحب أن يسمع كلامه، ولا أن يحافظ على كلامه، ولا أن يحب أن يردد كلامه، ولا يحب أن ينشر كلامه في كل مجلس في كل مكان يردد كلام، هذا كلام من أحب، فهذا كلام الله تبارك وتعالى. فهو يقرأ القرآن كثيرا. فقراءة القرآن إزاي؟ لابد أن يقرأ القرآن بالتدبر والتفهم. ومسألة قضية التدبر القرآن دي قضية كبيرة جدا، ان بعض الناس الان بيفتح هذا الباب للشباب، نقول له ايه، اقرأ القرآن، اقرأ آية وتدبر فيها او استخرج يعني الفوائد. فيأتي الشاب فيقرأ الآية هو لا يجيد قراءتها قراءة صحيحة، ممكن يقرأ انما يخشى الله من عباده العلماء، فده اعتقاد كفر والعياذ بالله، انما يخشى الله، فلو قرأها خطأ هيجي يتدبرها ازاي. فلابد ان يقرأ القرآن قراءة صحيحة، تعلم قراءة القرآن. ثانيا لابد أن يعرف، لأن احنا بعيد عن اللغة العربية، معنى يرجع في التفسير فيعرف المعنى، معنى الألفاظ في القرآن، فلما تبان يبقى عرف المعنى وعرف الآية ما المراد بها، هنا يبتدي يتدبر على علم. لأنه لو تدبر على جهل، هنسمع زي ما بنسمع النهاردة بعض الفضائيات يجيب كلام يقول للناس انظروا كذا، ويجيب الآية هي دليل عليه، ولكن يخرجها بتحريف التأويل، يأولها بقى اللي هو التأويل ده تحريف، لأنه لا يستطيع أن يحرف النص، يحرف في التأويل، ويصير الناس شوفوا انظروا، فالناس لا تعرف العربية الصحيحة مش عارف فيصدقوا على ذلك. يبقى أنا عندي التدبر، لابد من فهم القرآن الكريم الأول، أفهم وتدبر. لما يحصل التدبر بقى الصحيح هيفتح علي أفاق في المحبة في الكمالات الكبيرة جدا، انت هتشوف اللذة وتشوف الروعة في كلام الله تبارك وتعالى. يبقى تدبر القرآن الكريم، وأيضا موضوع بقى التدبر الارتباط في القراءة، يعني الوقت اللي الإنسان بينشغل به بذكر الله. فننظر أنا عندي كم ساعة بكون منتبه فيهم يعني بعيد عن النوم، حتى شوف كمان من جمال النبي عليه الصلاة والسلام إذا نام ينام على ذكر الله عز وجل،
أذكار
حتى إذا استيقظ من نومه قام على ذكر الله، يعني حتى القلق في النوم قام على ذكر الله، لما يقوم في الصباح يقوم على ذكر الله تبارك وتعالى، ويوصي أن الإنسان يذكر الله ثم يقوم فيتوضأ ثم يقوم فيصلي، فتحل ثلاث عقد الشيطان عندما يعقدهم على قافية أحدنا إذا نام، تحل بهذه الطريقة. يبقى الموضوع يعني معاه مسيطر على قلبي، ودي المحبة، المحبة إن هو لا يرى إلا الله سبحانه وتعالى، فيلهج بذكر الله تبارك وتعالى. هو جيب بعض الأثار وهي ضعيفة، يعني أن الإنسان يذكر الله عز وجل حتى يقال عليه أنه مجنون، بس هي ممكن توجه بمعنى ايه، ان هو يذكر الله كثيرا.